الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: خوفا على ضياعها بيروت تكرر لا ثقة بكم نريد تحقيقا دوليا، حزب الله لا حكومة حيادية، نعم للحريري ولا لنواف سلام أو محمد بعصيري والتيار نرفض الأول، جعجع يرأس قبل ظهر الجمهورية القوية ومصاد القوات نرفض بقوة حكومة الوحدة، واشنطن على حكومة لبنانية منع حزب الله من حيازة السلاح، ما هو مصير قنبلة معمل الذوق وعدد كورونا يحلق بأرقام مرعبة.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. مر أسبوع على الزلزال الدموي في بيروت، وها نحن ندخل في الأسبوع الثاني، وقد ندخل أسبوعا ثالثا ورابعا وربما أشهرا وسنوات ولا نجد إجابات شافية للأسئلة المحقة، وأبرزها: من فعلا أدخل الأمونيوم؟ متى ولمصلحة من؟ ومن تستر عليها؟ ومن لم يستجب للمراسلات التحذيرية؟ وكيف انفجر المستودع؟ حتى الساعة لا جواب، وما ينشر هنا وهناك ليس أكثر من تسريبات للصحافة ما بتقدم ولا بتأخر، وبعضها ربما يهدف إلى تضليل التحقيق القضائي رغم أن القضية أحيلت إلى المجلس العدلي. وللعلم فإن المجلس يسير ببطء شديد في تحقيقاته وربما يخضع للتجاذبات السياسية، ومعظم القضايا التي أحيلت إليه سارت دهاليزه ومساراته سنوات وسنوات. فإلى الرافضين التحقيق الدولي، ألا يستحق 171 ضحية حتى الساعة وأكثر من 6000 جريح ومفقود وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية وثاني أكبر وأهم مرفأ على المتوسط هذه الخطوة؟ ألم تسمعوا أصوات أهالي الضحايا وأنين الجرحى والذين باتوا بلا سقف يحميهم؟ كلهم قالوا لكم لا ثقة، حتى المجتمع الدولي قالها لكم في وجهكم لا ثقة، والمساعدات ستأتي مباشرة للشعب. توقفوا عن تضييع الوقت واللعب بمشاعر وأوجاع الناس واستحوا بقى.
فقد انتشلت الليلة الماضية جثة ضحية من موظفي الأهراءات في مرفأ بيروت من تحت الأنقاض، فيما العمل متواصل للبحث عن الموظف الآخر المفقود.
قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت في بيان أن الجيش يواصل بالتعاون مع فرق الإنقاذ اللبنانية والأجنبية عمليات البحث عن المفقودين، وتمكن أمس وفريق الإنقاذ القطري من انتشال جثة إضافة إلى إشلاء ضحايا.
أضافت أنه على صعيد آخر قام فريق متخصص من فوج الهندسة بإزالة ما تبقى من حائط الإهراءات المتصدع الموجود في بقعة عمل فريق الإنقاذ الروسي، نظرا للخطر الكبير الذي يشكله هذا الحائط على حياة عناصر الإنقاذ الذين يواصلون العمل بهدف الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات الواقعة تحت الأرض والتي يتوقع العثور فيها على مفقودين.
وختمت قيادة الجيش أنه في إطار عمليات رفع الإنقاذ تم رفع نحو 4000 متر مكعب من البطون المسلح والردميات والحبوب التي كانت موجودة داخل الإهراءات قبل الانفجار.
وفي 6:06 من مساء أمس توقف لبنان بحزن ولوعة أمام ذكرى نحو 171 ضحية وأكثر من 6000 جريح إلى دمار شامل لف عشرات آلاف المباني في العاصمة وضواحيها، وارتفعت أصوات أجراس الكنائس وأذان المساجد إحياء للذكرى، وأجابت مسيرة من ساحات بيروت إلى المرفأ وساحة تمثال المغتربين إلى ساحة الشهداء.
قضائيا تسلمت المحكمة العسكرية ملف التحقيقات في انفجار المرفأ لمباشرة الاستجوابات وإصدار مذكرات التوقيف بحق المشتبه بهم حتى تعيين محقق عدلي في القضية وإعادة الملف إلى المجلس العدلي.
بدورها أعطت النيابة العامة التمييزية تعليمات للقوى الأمنية لإيداعها الموقوفين المحتجزين على ذمة التحقيق منذ 5 أيام ليتم إحالتهم إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائي للإدعاء عليهم وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابهم.
المحكمة العسكرية سلمت الملف وباشر قاضي التحقيق دراسة التحقيقات الأولية على أن يدعي على الموقوفين وكل من يظهره التحقيق في هذه الجريمة فاعلا أو متدخلا أو مقصرا.
وفي التفاصيل كما روتها مصادر قضائية فإن تحقيقات القضاء العسكري موقتة إلى حين تعيين محقق عدلي بعد قرار الحكومة المستقيلة إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وعندها تعلن المحكمة العسكرية عدم اختصاصها للمضي بالتحقيق في هذا الملف وتحيل الملف مجددا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يدعي على المشتبه بهم بصفته مدعيا عاما لدى المجلس العدلي، ويسلم الملف إلى المحقق العدلي الذي سيعين في الساعات المقبلة لهذه المهمة.
وفي الوقت الذي رأت مصادر مواكبة للملف أن الإحالة إلى المجلس العدلي تهدف إلى قطع الطريق على المطالبة بلجنة تحقيق دولية يرفضها رئيس الجمهورية وحزب الله، أكدت مصادر أخرى أن وضع المجلس العدلي يده على الملف يوحي أن الجريمة ذات طابع خطير وتهدد الأمن الداخلي للبلاد، كما تؤدي إلى ضرب السلم الأهلي.
وكان الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدر ظاهر المحامي جورج الخوري تقدم من النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعدما تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقا للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهدا بحضور كل جلسات التحقيق والمحاكمة.
في هذا الوقت كشفت مستندات سرية أن الرئيسين عون ودياب تلقيا تحذيرا قبل وقوع كارثة انفجار المرفأ بأسبوعين. وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه أنهما تلقيا الشهر الماضي تحذيرا من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت تشكل خطرا أمنيا وقد تدمر العاصمة لو انفجرت.
كما تضمن تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة حول الأحداث التي أدت إلى التفجير الإشارة إلى رسالة خاصة تلقاها عون ودياب في 20 تموز.
بدوره قال مسؤول أمني كبير إن الرسالة لخصت نتائج تحقيق قضائي بدأ في كانون الثاني وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور وفقا لرويترز، كما لم يسبق أن تم الإبلاغ عن تقرير أمن الدولة الذي يحتوي على المستندات، إلا أن المسؤول أكد أن المراسلات كانت موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كما كشف المسؤول الأمني عن مخاوف ظهرت في ذلك الحين من خطر هذه المواد لو سرقت من مكانها في العنبر 12 أن تستخدم في هجوم إرهابي. أضاف أنه بعد انتهاء التحقيق أعد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات في إشارة منه إلى الخطاب الذي أرسلته المديرية العامة لأمن الدولة إلى رئيس الحكومة ورئاسة أمن الدولة التي تشرف على أمن الموانئ.
حكوميا لا أسماء سنية تتقدم للوصول إلى السرايا على اسمي الرئيس سعد الحريري الذي يحظى بتأييد الثنائي الشيعي والقاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي السفير السابق نواف سلام الذي يؤيده النائب جبران باسيل والعهد وعدد من معارضي عودة الحريري، في حين ذكر أن رئيس التيار الحر يسعى إلى إحداث شرخ بين رؤساء الحكومات السابقين.
المعطيات الجدية والموثوقة المتوفرة لصحيفة النهار تؤكد أن لا الحريري يهرول نحو العودة إلى رئاسة الحكومة من دون توافر الشروط الصارمة التي تتيح إنجاح حكومة نوعية بمواصفات قادرة على اجتراح استراتيجية إنقاذية حقيقية والتي منع من الحصول عليها في المرة السابقة، خصوصا وأنه يحاذر تماما ألا يكون في يده الأوراق المقنعة للشارع.
كما يبدو نواف سلام بدوره حذرا جدا حيال الشروط والضمانات الحاسمة التي تكفل له تشكيل حكومة قادرة فعلا على أن تواكب خطورة الأزمات التي تضرب البلاد.
وبذلك تابعت الصحيفة يكون ملف الضمانات الحاسمة لجعل الرئيس المكلف يقدم على مغامرة محفوفة بالمحاذير الهائلة سبق مناورات وحسابات القوى السياسية على اختلافها، علما أن أي معطيات جدية لا تحسم حتى الآن أو لا تحسم حتى الآن لا اسم الحريري ولا اسم نواف سلام ولو كانا المتقدمين في الأسماء، بل أن أي أسماء ثالثة سواهما لم تطرح بعد.
أما على اللقاء الذي انعقد في عين التيني قبل استقالة الرئيس دياب بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، فأكد ثابتتين لا انتخابات نيابية مبكرة ولا تقصير لولاية المجلس حتى ولو أدى ذلك إلى موت حكومة.
مصادر مطلعة أكدت لصحيفة الأخبار أن بري في اللقاء الذي ضمه وباسيل والوزير السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل خبط على صدره أن الحكومة يمكن أن تتشكل قبل مطلع الشهر المقبل وقبل عودة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، ويبدو أن رئيس المجلس أجرى التنسيق المسبق اللازم مع كل الأطراف السياسية في هذا الشأن خصوصا الحريري وجنبلاط.
ورغم أن المشاركين في اللقاء يعرفون جيدا أن البلد لا يملك طرف الانتظار طويلا لتأليف حكومة، إلا أن الثابت لديهم ألا حكومة حيادية بل حكومة وحدة وطنية، يفضل بري على الأقل أن يكون الحريري على رأسها من دون ممانعة ظاهرية من التيار الحر.
أما حزب الله فما يعنيه أمران لن يساوم فيهما، الأول لا حكومة حيادية والثاني لا قبول بأسماء مستفزة من قبيل ما يسرب في الأعلام كاسم السفير السابق نواف سلام أو النائب السابق لحاكم مصر في لبنان محمد بعصيري، وما رفضه حزب الله سابقا بعد استقالة الحريري في 29 تشرين الأول الماضي لن يقبله اليوم، والأفضل ألا يضيع الناس وقت بعضهم بعضا في إعادة تجريب ما جرب سابقا.
وبحسب المعلومات فإن حزب الله لا يمانع أيضا بحكومة وحدة وطنية من دون أقطاب يرأسها الحريري بنفسه، ولا يبدو متمسكا بمعادلة سعد وجبران التي شهرها التيار الحر في المشاورات التي تمت لإعادة تكليف الحريري عقب استقالة حكومته وعرقلت إعادة تسميته.
مصادر بعبدة أفادت بأن الحديث في موضوع الحكومة بدأ ضمن إطار المشاورات الجانبية بين كل القوى، وأن رئيس الجمهورية ميشيل عون يفضل تشكيل حكومة في أسرع وقت.
وأكدت ضرورة قيام المشاورات قبل الاستشارات النيابية الملزمة لكي يكون رؤساء الكتل النيابية خياراتهم، معتبرة أنه من المبكر الحديث عن اسم رئيس الحكومة المقبل. وعما إذا كان عون موافقا على تكليف نواف سلام، أجابت المصادر أن الجو العام يتجه نحو حكومة وحدة وطنية، ولكن لا يمكن حسم التوجه نحو نوعية الحكومة ومهمتها قبل جس نبض الكتل النيابية.
مصادر بعبدة نفت أن يكون اسم سلام أو أي أسماء طرحت في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقصر الجمهوري. وعما إذا كان عون يمانع في عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، قالت أن عون يحترم الدستور وينتظر نتائج الاستشارات النيابية.
ولا تزال المعلومات المتواترة من الدوائر المقربة من الرئاسة الأولى تشي بأن رئيس الجمهورية لن يعبد الطريق بسهولة أمام ولادة أي صيغة حكومية جديدة قبل التأكد من أنها لن تستهدف إقصاء باسيل وتحجيم دوره، بحسب ما لمست مصادر نيابية من المؤشرات التي برزت في الساعات الأخيرة، وأبرزها عودة عون إلى لعبة التأليف قبل التكليف ورهن دعوته للاستشارات النيابية الملزمة بما ستتوصل إليه مسبقا نتائج المشاورات الجانبية بين كل القوى وفق ما جاء في التسريبات التي عممها قصر بعبدة إلى الإعلاميين.
وتوقعت المصادر النيابية في هذا السياق لصحيفة نداء الوطن أن تشكل حقيبة الطاقة أم المعارك في التشكيلة الحكومية المقبلة بالنسبة لباسيل الذي سيبذل أقصى جهده ويسخر كل صلاحيات الرئاسة الأولى في سبيل الحؤول من دون تحرير هذه الحقيبة من سطوته، سيما وأن المصادر عينها كشفت عن وجود قرار دولي يقضي بضرورة انتزاع ملف الكهرباء من يد التيار الوطني الحر بغية ضمان إصلاح هذا القطاع.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يترأس في 11:30 اجتماعا استثنائيا لتكتل الجمهورية القوية في معراب لاتخاذ الموقف المناسب من القضايا المطروحة وفي طليعتها لجنة التحقيق الدولية ومرحلة ما بعد استقالة الحكومة وتقصير ولاية المجلس.
جعجع كان أكد أن حزب القوات لا يقارب المسائل انطلاقا من أفكار وأحكام مسبقة، وإنما انطلاقا من الوقائع على الأرض، لذلك فأننا كحزب لدينا شكوك معللة في إمكان نجاح أي حكومة في ظل استمرار وجود السلطة الحالية، لذا سنستمر في العمل من أجل الوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة في أسرع وقت لاعتقادنا أن هذا هو الطريق الوحيد لأحداث التغيير المنشود في البلاد وانطلاق عملية الإنقاذ الفعلية.
وشدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد على أهمية الاتفاق على حكومة مؤقتة تهتم بالاقتصاد والإعمار وتضع برنامجا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي والحكومة.
أضاف لصحيفة الشرق الأوسط أنه لابد من حكومة تكنوقراط من المستقلين ومن خارج الاصطفافات السياسية، ولبنان غني بالنخب والطاقات سواء الموجودون في لبنان أو ممن هجرتهم السلطة إلى الخارج، معتبرا أن بناء الدولة يتطلب أمرين أساسيين هما التخلص من سلاح حزب الله والقضاء على الفساد الذي يحيط بالعهد والمحمي من العهد أيضا.
وحول استقالة الحكومة والتوجه السائد نحو حكومة وحدة، أكدت القوات اللبنانية عبر مصادرها أنها ليست فقط غير معنية بأي حكومة وحدة وطنية، وهي لن تشارك في هذه الحكومة بل ستواجه أي حكومة من هذا النوع.
وقالت المصادر القواتية لصحيفة الديار إنه بات واضحا لنا أن هذه الحكومات التي تشكل من كل واد عصا فشلت فشلا ذريعا، وهي تتحمل مسؤولية ما وصل إليه لبنان اليوم، ولذا لا يجب التفكير بحكومة وحدة قبل أن يتعافى لبنان مستقبلا، بل يجب الذهاب إلى حكومة تتناسب مع طبيعة المرحلة، فحكومة وحدة وطنية مرفوضة وحكومة أقطاب مرفوضة.
أما عن احتمال استقالة نوابها، فالقوى تحرص ألا تكون الاستقالة تعبر عن فشة خلق للناس، بل أن تكون بداية لمسار جديد، أي بمعنى آخر أن تفرض مسارا جديدا، لأن دور المجلس النيابي مختلف عن دور الحكومة. وعلى سبيل المثال قالت مصادر القوات إنه في زمن الحرب الأهلية لم يستقل أحد من البرلمان، مشددة على أنها لن تستقيل قبل فرض انتخابات مبكرة، ولن نترك المؤسسات في اتجاه المجهول بل في اتجاه خطوة تفيد البلد.
رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط، وبعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التيني مساء أمس، قال أن حسان دياب هو من أحرق بيروت وهو من أسقط نفسه بنفسه. أضاف:
تقضي الأمور بحكومة سموها كما شئتم، لن أسمي حكومة، سموها كما شئتم، تعالج أولا الوضع الاقتصادي، أعمار بيروت، وقبل كل شيء حيث عجزت الحكومات السابقة قلت الحكومات السابقة الإصلاح، بناء عليه نكون قد خطونا خطوات نحو ربما الأمان. ما عندي مرشح، تحدثنا طويلا مع الرئيس نبيه بري، سأنسق معه كم كالعادة في كل خطوة من الخطوات.
الأوساط المعنية بالحركة الحكومية الجارية توقعت ألا تتبلور الاتجاهات قبل الاطلاع على المواقف التي سينقلها مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، وهو الخبير في الملف اللبناني، في خلال زيارته السريعة الجمعة لبيروت، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة فقط من دون أن تشمل لقاءاته وزير الخارجية، علما أن الهدف الأول والأساس للزيارة هو متابعة الدفع الأمريكي لترسيم الحدود البحرية ليس أكثر.
إلى نيويورك، حيث قدم كل من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن في خلال جلسة افتراضية مخصصة للبحث في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701، وقبل المناقشات حول التمديد لمهمة اليونيفيل المتوقعة في نهاية الشهر الحالي.
وعبر كل أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لليونيفيل ولمساهمتها في الاستقرار، ودعوا كل الأطراف إلى تطبيق 1701 بشكل كامل ووقف الخروقات، كما طالبوا السلطات اللبنانية بتسهيل التنفيذ الكامل لمهمة القوات الدولية.
كذلك أطلع كوبيتش مجلس الأمن على مواقف ومطالب القادة الدستوريين والسياسيين في لبنان، إضافة إلى المجتمع المدني وشخصيات لبنانية بارزة حول التطورات والتحديات الحالية.
وفي أعقاب الانفجار الثلاثاء الماضي، كرر أعضاء مجلس الأمن تضامنهم ودعمهم القوي من خلال المساعدة الإنسانية العاجلة والتزام المجتمع الدولي تجاه لبنان وشعبه، وسلطوا الضوء على الدور التنسيقي الفعال للأمم المتحدة، كما عبروا عن تعازيهم الحارة إلى عائلات الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى، بينهم موظفون في الأمم المتحدة ومن قوات حفظ السلام.
وفي إشارة إلى استقالة رئيس دياب وحكومته، شدد كوبيتش على أهمية تجنب فترة طويلة من الفراغ الحكومي، وحض على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب وتحظى بدعمه، حكومة قادرة على التصدي للتحديات الملحة والعديدة التي تواجه البلاد وعلى وضع حد لممارسات الماضي الفاسدة.
وقال المنسق الخاص إن هناك احتياجات إنسانية عاجلة يتوجب معالجتها وإصلاحات ضرورية يتوجب القيام بها من دون أي تأخير لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي في دعمه للبنان.
مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن كايلي كرافت قالت إن على أي حكومة لبنانية منع حزب الله من حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن اليونيفيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان. أضافت لقناة العربية: نحن الدولة المانحة الكبرى ووقفنا دوما إلى جانب لبنان، مشددة على أن الشعب يستحق مستقبلا أفضل.
وعلى خط الزيارات، يزور وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم بيروت للمشاركة في جنازة إحدى موظفات السفارة التي قضت في انفجار المرفأ. المسؤول الأمني لن يعقد لقاءات سياسية في بيروت سوى مع رئيس الجمهورية الذي يستقبله في الثالثة من بعد الظهر.
يتجه مجلس النواب غدا لمناقشة المرسوم المتعلق بإعلان حال الطوارئ في بيروت. وقد أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم أنه تم الاتفاق على منح الغطاء لحال الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بعد الانفجار.
وردا على طرح المخاوف من إساءة استخدام الصلاحيات التي يمنحها القرار، أجاب وكيم نداء الوطن أن قيادة الجيش أوعى من القيام بذلك، مرجحا أن يتم اتخاذ قرار وسطي بحيث يتم التصويت على حال الطوارئ لفترة محدودة تغطي المدة التي انقضت كي يمنح أي قرار اتخذ بناء على إعلان الطوارئ غطاء قانونيا. وتعليقا على الإهمال الذي حصل بعد الانفجار حيث ترك الشارع المنكوب رهن المبادرات بعيدا من تنظيم الأجهزة المعنية، أشار النائب وكيم إلى أن الهيئة العليا للإغاثة ولجان الكشف عن الأضرار قد تعاني ضياعا نتيجة هول المصيبة.
وفي تأكيد على دور الأهمال في صناعة فاجعة اللبنانيين، كشف وكيم أنه منذ العام 2001 يوم كان أمين سر نقابة المهندسين يطالب بتشكيل هيئة لإدارة الكوارث، داعيا اليوم وبعد الانفجار للإسراع بتشكيلها.
كذلك لفت إلى افتقار فرق الإطفاء لأي تجهيزات والتي يعتبرها من مسؤولية محافظ بيروت ورئيس بلديتها. وفي السابق بقينا نضغط سنتين حتى تمكننا من منح عمال الإطفاء بدل مخاطر.
بعد رفض بلدية كفرديبيان أن تتلف المواد المخزنة في معمل الزوق الحراري في أراضيها، اعتصم الأهالي مساء أمس أمام المعمل رفضا لإعادة هذه المواد من الهيدروجين التي تهدد حياة المواطنين. وفي هذا السياق قال رئيس بلدية زو إم كي لليسل بعينه:
وصلت مع قيادة الجيش وقالوا لي انه بكره رح يتخلصوا منها، وانا توجهت للثوار وقلنا لهم نحن إلنا ثقه بقياده الجيش على العمياني، بدنا نعطيهم مجال لبكره تيخلصوا لنا كل هالبضاعه يلي موجوده بقلب شركه الكهرباء يلي نحن متخوفين منها.
وقالت مختارة زوق مكيل جوزيان خليل إن قيادة الجيش وعدت بإخراج هذه المواد التي أعيدت إلى المعمل، ونحن سلمنا القيادة هذه المسؤولية بعد رفض وزارة الطاقة الإجابة على الكتابات التي أرسلناها مرات عدة، وعليه سننتظر، ولا أظن أن هذه المواد قد تنفجر حاليا.
وتعليقا على ما حصل في الجرود، قال رئيس بلدية كفرديبيان بسام سليمي للبنان الحر:
بالنسبة لسؤالك شو الضماني انه هالمواد ما يرجعوا يحاولوا يتمروها فوق، نحن بنأكد لك انه سهر شرطة كفرديبيان اللي هو جهاز كتير فعال واللي هو رصد الشاحن مبارح بالمواكب الامنية الموجودة واللي خلينا نضلنا الرقبة واللي حرك الناس تطلع لفوق ونتواصل مع الاجهزة الامنية ومنعنا طمر هالمواد الخطرة، سيما أنه المنطقة فوق بتشكل منبع أساسي لنبع العسل اللي هو بيروي مناطقنا وكان يمكن يشكل مصدر لأمراض بالمستقبل. نحن سهرنا الدايم على المنطقة والشباب المندفعة والشرطة كنا لازم نكون مستعدين أو يكون ساهرين على المنطقة، وأكيد التواصل مع الأجهزة الدولة كما نخلي أي خرق خطر وأمني بيهدد سلامتنا بالمنطقة.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 309 إصابات بفيروس كورونا أمس إلى 7 وفيات.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات المتوسطة. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس صافي إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: خوفا على ضياعها بيروت تكرر لا ثقة بكم نريد تحقيقا دوليا. حزب الله لا حكومة حيادية، نعم للحريري ولا لنواف سلام أو محمد بعصيري، والتيار نرفض الأول. جعجع يرأس قبل الظهر الجمهورية القوية، ومصادر القوات نرفض بقوة حكومة الوحدة. واشنطن على أي حكومة لبنانية منع حزب الله من حيازة السلاح. ما هو مصير قنبلة معمل الذوق، وعداد كورونا يحلق بأرقام مرعبة. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.